أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير. يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير نتحدث اليوم في التقابل بين الإطلاق والتقييد، في النسبة بين الإطلاق والتقييد، في تقسيم اللفظ. هكذا عندما نتحدث عن النسبة أنا أقصد النسب الأربعة: التساوي والعموم المطلق والعموم الوجه والتباين بذلك المعنى الخاص، وإنما نريد المقارنة والربط والملاحظة الخاصة بين الإطلاق والتقييد، لأن الكلام كان في النسب والمعاني الحرفية المعاني النسبية والربط والروابط، فانصرف الذهن واللسان إلى استعمال لفظ النسبة في المقام، وإنما بصورة أدق فإن الكلام في تقسيم كما أخذنا هذا الأمر في البحوث المنطقية، بأن الألفاظ تقسم بلحاظ المعاني، بلحاظ دلالتها لمعنى واحد أو لأكثر من معنى، تقسم إلى مترادفة ومتباينة، والترادف هو تعدد المعاني ووحدة المعنى، والتباين هي تعدد المعاني أو تكثر المعاني بتكثر الألفاظ. وأيضا هناك في المنطق أشرنا ويشار في المنطق إلى أن الألفاظ المتباينة التي تتكثر معانيها بتكثر الألفاظ تقسم إلى المثلين والمتخالفين والمتقابلين. والمثلان يلاحظ اشتراكهما في حقيقة، والمتخالفان يلاحظ الاختلاف فيما بينهما. هناك بالمثلين يلاحظ جهة الاشتراك، وفي المتخالفين يلاحظ جهة الاختلاف. بالمثلين يلاحظ جهة الاشتراك، وفي المتخالفين يلاحظ جهة الاختلاف، كالإنسان وال على سبيل المثال لو صح المثال هنا وإن شاء الله يكون فيه التقريب، كالإنسان والطير، فهما مثلان بلحاظ الحيوانية وهما متخالفان بلحاظ الطيران وعدم الطيران بهذه الصفة، أو بلحاظ الناطقية وعدم الناطقية. إذن هم متخالفان، هما متخالفان بلحاظ الطيران أو متخالفان بلحاظ الناطقية، وهما مثلان بلحاظ الحيوانية. إذن قلنا الألفاظ المتباينة تقسم إلى المثلين والمتخالفين والمتقابلين، والمتقابلان هما المتنافران اللذان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. وقلنا للتقابل عدة أقسام: تقابل النقيضين، وتقابل العدم والملكة، وتقابل الضدين، وتقابل المتضايفين. المتضايفان كالأب والأم، الضدان السواد والبياض، الملكة والعدم كالبصر والعمى، والنقيضان كالإنسان واللا إنسان. لاحظ فالكلام في المتقابلين، في هذا التقابل، فنقول بين الإطلاق والتقييد يوجد تقابل. وقلنا ما معنى التقابل؟ هو تنافر، هو التنافر وعدم الاجتماع في زمان واحد في محل واحد من جهة واحدة. فالإطلاق والتقييد هما متنافران لا يجتمعان في مورد واحد من جهة واحدة في زمان واحد. لاحظ إذا تعدد المورد أو اختلف الزمان أو اختلفت الجهة ممكن أن يكون هنا إطلاق وهنا تقييد. لاحظ فهذا أيضا علينا أن نعرف هذا الأمر وهذه القضية، لأن حتى في البحوث التي طرحت بالرد، الفصول التي طرحت بالفصل والرد على صاحب النظرية الموحدة كما تسمى أو اللغة الموحدة، أيضا يأخذ من هنا وهنا اختلاف الزمان أو اختلاف المكان أو اختلاف الجهة أو اختلاف القائل. يعني عالم يقول شيء وعالم آخر، شخص يقول شيئا والشخص الآخر يقول شيئا آخر، ويسجل التناقض، يقول بين هذا وهذا يوجد تناقض، ويسجل تناقض على أهل العربية وعلى أهل الأصول وعلى أهل التفسير وعلى أهل الفقه وعلى الأمة الإسلامية والأمة الإنسانية جمعاء، أو لاختلاف الزمان أو لاختلاف الجهة. فعلينا أن نلتفت، فالكلام في التقابل هنا. إذن عندما نقول النسبة أي نريد أن نحدد ما هو نوع التقابل بين الأطلاق والتقييد، هذا المقصود من طرح عنوان النسبة، نقصد به هذا المعنى. فإذن عندنا التقابل هو طبعا يرجع إلى الألفاظ المتباينة، أي عندي تكثر المعاني بتكثر الألفاظ. نعم مع يوجد الأطلاق معنى والتقييد معنى، ونحن قلنا الأطلاق هو عدم لحاظ القيد، والتقييد هو لحاظ القيد، على أبسط طرح طريحة في بحوث سابقا. إذن ما هو التقابل لو صح التعبير، النسبة بين الإطلاق والتقييد، ما هو نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد؟ قلنا للتقابل عدة أقسام، عدة أنواع، إما تقابل النقيضين أو تقابل الملكة والعدم أو تقابل الضدين أو تقابل المتضايفين. المتضايفان نترك، هذه الأبوة كالأبوة والبنوة هذا نتركه، يبقى عندي ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. فهل التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل النقيضين أو تقابل الملكة والعدم أو تقابل الضدين؟ يوجد ثلاثة أقوال في هذا الأمر. القول الأول ينسب أو الذي تمسك به أيضا من العلماء المتأخرين السيد الخوئي، تقابل التضاد. إذن يقول بين الإطلاق والتقييد يوجد تقابل التضاد. والقول الثاني أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة. والقول الثالث هو تقابل التناقض، أو تقرؤون تقابل السلب والإيجاب. عندما تقرأهم في بعض البحوث تجدون السلب والإيجاب ويقصد بها التناقض. وكل مطلب نحن شرحنا هنا، قلنا معنى الإطلاق معنى التقييد، فأيضا تعتمد أو يعتمد انتخاب واختيار أو البناء على أحد الأقوال أو انتخاب أحد الأقوال هنا أو المباني، يعتمد على ما يطرح من تفسير للإطلاق أو من تحديد وتعريف للإطلاق أو من تحليل للإطلاق. فمثلا السيد الخوئي يقول بأن الإطلاق هو، لاحظ لحاظ القيد، لذلك نحن قلنا كل شيء فيه نقاش في الطرح السابق، مجرد أردنا أن نقرب الفكرة، فربما طرحنا هذا المعنى للتقريب هناك. يقول السيد الخوئي يقول الإطلاق هو لحاظ عدم القيد، كما هنا قلنا مقيد بعدم اللحاظ، بعدم مقيد بعدم لحاظ الخصوصية، هكذا كنا نقرب المطلب هناك. فيقول السيد الخوي أن الإطلاق هو لحاظ عدم القيد أو لحاظ عدم الخصوصية الزائدة. لاحظ إذن الإطلاق هو أيضا لحاظ وليس عدم لحاظ، لأن الإطلاق هو شيء وجودي. لاحظ، لا بس أن نذكر أنفسنا بالمطالب المنطقية، وعندما نقول نقيضان أو نقول عندما نقول النقيضان، فنقصد بالنقيضين أن أحدهما وجودي والآخر عدمي. لذلك قلنا إنسان ولا إنسان، فالمفروض القضية معروفة بالمثال الذي طرح. وعندما نقول ملكة وعدم، أيضا واحد وجودي والآخر عدمي، لكن في أي شيء ليس على نحو الإطلاق كالإنسان ولا إنسان، لكن وجود وعدم في شيء من شأنه أن يتصف بهما، كالعمى والبصر يتصف بهما الإنسان أو الحيوان، لا يتصف بهما الحجر، ليس من شأن الحجر أن يتصف بالعمى والبصر. إذن النقيضان وجودي وعدمي وغير مختصة بمحل، العدم والملكة وجود وعدم لكن مختصة بمحل بمن شأنه أن يتصف بالملكة والعدم، والضدان شيئان وجوديان. الآن نأتي إلى تقابل التضاد الذي يبني عليه السيد الخوئي. ماذا يقول؟ يقول أن الإطلاق هو لحاظ عدم القيد، والتقييد هو لحاظ القيد. إذن عندي لحاظ ولحاظ، وجود وجود، إذن النسبة بينهما هي التضاد، لأنها بين وجودين، بين وجوديين، لحاظ ولحاظ. وتقابل من قال بتقابل العدم والملكة وجد بأنه هذا وجودي وهذا عدمي، لكن خص القضية ببعض الموارد، أو قال يوجد موارد، وهو تصور بأنه ليس جميع الحالات والوقائع والصور ممكن أن يحصل فيها أو تكون من شأنها أن تكون مقيدة أو مطلقة. وأيضا هذا يرد عليه والتفصيل يأتي، لكن لا بس بأن نشير بأن بأن المولى نحن نتحدث مع الأحكام الشرعية ومع المولى الشرعي، فإما يريد عندما يصدر أمرا فهو في مقام بيان تمام مراده، فالمولى عندما يصدر الأمر فهو إما واقعا ثبوتا لنقل، فالشيء أول اللي نريد أن نقسم الآن، إما يريد الحكم المطلق وإما يريد الحكم المقيد. هل يعقل بأن المولى أصدر الحكم ولا يريد المطلق ولا يريد المقيد وجعل القضية مهملة دون أن يستفاد منها الإطلاق أو التقييد؟ هل يعقل يصدر من المولى أن يصدر من المولى مثل هذا أو مثل هذا الأمر؟ هل يعقل أن يصدر من المولى مثل هذا الأمر المهمل؟ نقول لا يعقل، هذا له يصدر المولى أمرا ولا يقصد به الإطلاق ولا يقصد به التقييد ويريد الإهمال، وهو في مقام بيان تمام مراده ومرامه، نقول غير معقول. سيأتي الكلام هذا أيضا والتفصيل أكثر. وطبعا على السيد الخوي أيضا يرد هناك بأننا انتخبنا بأن الإطلاق هو ليس لحاف عدم القيد وإنما عدم لحاف القيد، فهو شيء عدمي، فلا يعقل أن نقول بتقابل التضاد بينهما. وأما لماذا هو شيء عدمي هذا أيضا سيأتي التفصيل أو في مراحل لاحقة إن شاء الله، لكن يكفي أن نشير هنا بأننا عندما ماذا نريد؟ نريد أن نفسر، نريد أن نحلل، نريد أن نتحدث الآن في دلالة اسم الجنس على الطبيعة على الأفراد في استفادة الإطلاق. فالآن نأتي نقول الواضع، هل ينتخب الطريقة الأسهل للدلالة على الإطلاق أو ينتخب الطريقة الأصعب أو التي فيها مؤونة للدلالة على الإطلاق؟ نقول طبعا إذا وجدت الطريقة الأسهل تكون قريبة للفطرة، أقرب لإدراك الإنسان، أقرب لفهم الإنسان، واللغة وضعت من أجل الفهم والإفهام والتحاور بين الناس، فعندما نسأل نقول طبعا ينتخب الواضع الطريقة الأسهل الطريقة الأوضح. الطريقة لو كان الطريقة أصلا هي موجودة من ذات اللفظ يتحقق، عندما نضع لفظ لمعنى يتحقق فيه الإطلاق منه، فعند هل نأتي ونقول نحتاج إلى مؤونة إضافية أو طريقة أخرى أو إضافة أو وضع، نحتاج إلى وضع إضافي حتى نستدل أو حتى نجعل هذا اللفظ يدل على الإطلاق أو مدلول اللفظ أيضا نستفيد منه الإطلاق حتى نجعل مدلول اللفظ يستفاد منه الإطلاق بطريقة معينة؟ الآن نقول إذا كان الوضع الأول هو كافي باستفادة الإطلاق، فالوضع الثاني للإطلاق الخاص بالإطلاق يكون على نحو اللغو لا داعي منه، لاحظ. فنحن نقول مجرد عدم لحاظ القيد أو عدم لحاظ الخصوصية هو كافي بأن تدلل أو نستفيد من الطبيعة الإطلاق، نستفيد من اسم الجنس الدال على الماهية وعلى الطبيعة الإطلاق. فإذا كان عدم لحاظ القيد هو كافي، هل نحتاج إلى أن نضع ونقول نلاحظ عدم لحاظ القيد؟ فلا يحتاج أن نلاحظ ونضيف اللحاظ ونضيف صورة ذهنية إضافية حتى نستدل، ما دامت هي القضية تحصيل حاصل وهي مخالفة للسيرة العقلائية لو صح التعبير هنا. فإذن علينا أن نثبت هكذا، نقول لو أثبتنا بأن الطبيعة بذاتها لها خصوصية ذاتية بالانطباق والشمول على الأفراد، بالانطباق على الأفراد وشمول الأفراد واستيعاب الأفراد على نحو الشمول أو على نحو البدل، لها صلاحية الانطباق، صلاحية ذاتية من ذاتها، فإذا هي كان فيها صلاحية ذاتية للانطباق على الأفراد، أحتاج إلى وضع جديد ومؤونة إضافية أقول أستعمل هذا الشيء أو أضع هذا الشيء حتى أجعل هذه الطبيعة تنطبق على الأفراد أو حتى أستفيد من هذه الطبيعة وأستفيد بأن هذه الطبيعة تنطبق على الأفراد؟ نقول لك هي من الذات تنطبق على الأفراد، فهذا المؤونة الزائدة لا داعي لها لأنها تحصيل للحاصل. فعلينا أن نثبت بأن الطبيعة هي بذاتها لها خصوصية الانطباق، وفعلا الطبيعة بذاتها لها خصوصية الانطباق. وعند الوضع نضع صورة اللفظ لصورة المعنى لصورة الماهية، وهذه قد انتزعت من الأفراد بعد تجريد الأفراد من الخصوصيات، من المشخصات، من المميزات، وبقيت الطبيعة المشتركة التي وضع لها اللفظ في الذهن، وهي تنطبق على هذا وتنطبق على هذا وتنطبق على الأفراد بالتساوي. والتقييد بأحد الأفراد دون غيره تحتاج إلى مؤونة إضافية وتحتاج إلى قرينة. إذن نرفض التقابل التضاد، ونرفض تقابل العدم والملكة، ويبقى عندنا تقابل التناقض بعد أن تمكننا أو سنتمكن من تصوير الإطلاق وكفاية تصوير الإطلاق بعدم اللحاظ. يبقى شيء بخصوص العدم والملكة. العدم والملكة أيضا ربما يأتي الإشكال هنا، أو القول ربما يكون قد نشأ من هذه القضية ومن هذه الخصوصية، بأننا نجد كثير من الأحكام الشرعية لبعض الملابسات الموجودة لا نستطيع أن نستفيد منها الإطلاق ولا التقييد، فتكون مهملة لخصوصيات كثيرة وملابسات، كما ربما طرحنا أو أشرنا إلى بعض ما يشير إلى هذا، قلنا ولو على نحو المثال والتقريب. فإذن يوجد بعض الموارد، يوجد بعض الأدلة، يوجد بعض الأحكام، يوجد بعض الخطابات الشرعية لا تدل على الإطلاق ولا على التقييد، لا يمكن استفادة الإطلاق منها ولا التقييد، أي تكون مهملة، نترك هذه كما قلنا، ليست كما يدعي من يدعي على المبنى العام الأصولي والمبنى العام الفقهي. يعني علينا أيضا أن نلتفت من يريد أن يتصدى للرد على الشبهات التي تصدر. يعني مرة نتمسك ب أو نتحدث عن المسلمين، ولو صح التعبير ما شاء الله من الانحرافات وحب الذات وعبادة الدنيا واتباع الهوى عند المسلمين، فهذا لا يحسب على الإسلام. من بقي في السقيفة ومن تخلف عن السقيفة؟ بضعة أشخاص تخلفوا عن السقيفة وبقوا على خط أمير المؤمنين سلام الله عليه، على خط الحق. بضعة أشخاص من بقي، قليل العدد القليل حتى لا نكون غير دقيقين لو صح التعبير، أو نكون في موضع المناقشة التاريخية، أيضا العدد القليل 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 من بقي مع الإمام الحسن سلام الله عليه، والعدد القليل 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 من بقي مع الحسين عليه الصلاة والسلام، والعدد القليل 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 النادر الأندر ممن سيبقى مع الإمام سلام الله عليه، وعجل اللهم تعالى فرجه الشريف وجعلنا من المضحين والسائرين في سبيل تعجيل ظهوره المقدس. إذن لا نتحدث عن الإسلام بتصرف المسلمين بسلوك المسلمين، ولا نتحدث عن المذهب بتصرف أتباع المذهب، وإنما نتحدث عن الإسلام بحقيقة الإسلام، بمنهج الإسلام، بقرآن الإسلام، بقادة الإسلام المعصومين سلام الله عليهم، بالقادة الحقيقيين، بأئمة الهدى. نتحدث عن الإسلام بهؤلاء، ومن سلك الطريق السوي والمنهج الصحيح لأهل البيت سلام الله عليهم والطريق الرسالي لأهل البيت، إذا سلك الطريق الصحيح وخالف الهوى وكان في مرضات الله وعقد الإخلاص والتوكل على الله سبحانه وتعالى، أيضا يكون هذا قدوة ممكن الحديث عنه والحديث عن الإسلام من خلاله. أما الغير وكل من يسلك الطريق السيء فلا يمثل إلا نفسه، إلا ذاته، إلا انحرافه، إلا شيطانه، إلا هواه، إلا دنياه. إذن الآن نقول عندما نريد أن نتحدث نتحدث عن الفكر، نتحدث عن النظرية، نتحدث عن الدستور وما يحصل من تطبيق وخلل في التطبيق وسلوك سيء ومنحرف من المطبقين، فهذا لهم وعليهم وليس على أصل الإسلام والمسلمين. إذن نقول يوجد بعض الأدلة في الخارج أو بعض الوقائع أو بعض الموارد يحصل فيها الإهمال، نقول نعم توجد هكذا أو مثل هذه الموارد، لكن هنا نأتي ونقول نقول بأن هكذا، نقول الآن نريد أن نجيب، نقول بأن الكلام هنا في عالم الإثبات، والتقسيم الذي تحدثنا عنه في عالم الثبوت. لاحظ نحن طرحنا هذه المقدمة قبل قليل لأن ذلك المستشكل يقول فلان كذا وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا، فقلنا تصرفات الأشخاص تحسب عليهم، وهكذا أيضا كل منكم يعلم وتيقن ماذا فعلت الحوزة للسيد الشهيد السيد الأستاذ محمد باقر الصادر، وماذا فعلت الحوزة للسيد محمد صادق الصادر قدست نفسه الزكية، وماذا فعلوا بالعلوية بنت الهدى قدست نفسها الزكية. وعندما أيضا نتحدث هنا نقول الحوزة أيضا المفروض تكون القضية تامة عندكم بأننا لا نقصد الجميع، وإنما يوجد من هو مخلص، والسيد محمد باقر الصدر من الحوزة، والسيد محمد صادق الصدر من الحوزة، وإن شاء الله من الكثير ممن يسمع الدرس من الحوزة، وإن شاء الله يكون الكثير منهم على خير وفي خير وإلى خير، ونسأل الله تعالى التثبيت لهم والهداية لنا جميعا. إذن عندي هنا نقول علينا أن نفصل بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. فنحن نقول في عالم الثبوت المولى عندما تصور الملاك وصدق وتيقن بالملاك فحصلت الإرادة، والإرادة الشديدة الشوق والشوق الأكيد والإرادة والضغط على العضلات وحركة العضلات وحركة اللسان لو صح التعبير أو شحذ الذهن واعتبار تلك المعاني حتى تجذب المصلحة في عالم التشريع الكلام، فيجعل تلك الصياغة يعتبر تلك الصياغة في عالم الثبوت. فهنا هل نقول أن المولى يتصور مصلحة وملاك ويتيقن منها يصدق بها ويتيقن منها ويعتبر لهذا الشيء صياغة معينة ويهمل، أو يدرك المصلحة ببعث المكلف نحو الفعل أو بنهي المكلف وزجر المكلف عن الفعل؟ تقول بالتأكيد سيفعل المولى الحكيم، أما يبعث نحو الفعل الذي فيه المصلحة أو يمنع ويمسك ويزجر المكلف عن الفعل الذي فيه المفسدة، فلا نتصور الإهمال هناك في عالم الثبوت. فإذا مع عدم تصور الإهمال إذن لا يوجد إما إطلاق وإما تقييد، إذن الملك والعدم ترفض في عالم الثبوت، إذن يبقى تقابل التناقض. والشيء الآخر الذي يطرح هو التقابل، إذن عندي هذا الكلام الذي انتهى هو التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين. أما التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين فنعم قلنا هو من تقابل الملكة والعدم، لأن يوجد بعض الموارد يحصل فيها الإهمال، لا يريد الإطلاق ولا يريد التقييد، فإذا كان أحد الموارد أو كان المورد غير قابل للإطلاق والتقييد، أو مجرد كان الكلام أو أصل الحكم أو أصل الكلام الصادر هو مهمل لا يراد منه الحكم، أيضا لو صح المثال والتقريب نقول في موارد التقية وتطبيقا لمورد التقية ولمبدأ التقية أصدر المولى أصدر المشرع حكما تقية وتلك الواقعة لم يكن فيها حكم لا مطلق ولا مقيد لو صح التعبير. حتى نقرب أكثر نقول أصدر أمرا أصدر طلبا وأصل القضية كان فيها الحكم الواقعي هو الحرمة هو الزجر هو الإمساك لو صح التعبير. فهنا نتصور الإهمال وأيضا التعارضات التي حصلت الكذب على أهل البيت سلام الله عليهم كثيرا إضافة للتقية إضافة إلى ما حصل من تلف وإتلاف لكثير من المخطوطات التي كتبت من قبل أتباع أهل البيت سلام الله عليهم وما نقل من أحاديث عنهم سلام الله عليهم كثير منها قد يعني الجل قد أتلف وتلف النقل والخطأ الذي يحصل النسيان السهو خلال النقل وخلال الكتابة والتدوين المغالاة تدخل في الأمر ظروف طبيعية وظروف اجتماعية وظروف نفسية وظروف فكرية تحصل عند الإنسان وتحصل تغييرات على ما يطرح. فكلما ابتعدت الفترة الزمنية كلما صار في تحديد المدلول للدليل الشرعي فيه مؤونة وفيه تكلفة فيحتاج إلى جهد أكثر لمعرفة الواقع أو ما يصيب الواقع أو ما يبرئ الذمة. ولهذا قيل بأن أن الحاجة إلى علم الأصول هي حاجة تاريخية. إذن التقابل بين إطلاق والتقييد الإثباتيين هو الملكة والعدم لتصور وجود حالة لا يمكن فيها الإطلاق والتقييد أو نتصور فيها الإهمال عدم الإطلاق وعدم التقييد. فنقول يوجد بعض الموارد كما أيضا سيأتي يستحيل على المتكلم أو يستحيل على الآمر التقييد. فإذا استحال عليه التقييد يستحيل عليه الإطلاق. هذا أيضا مبنى سيأتي وعلى أي قول من الأقوال الثلاثة السابقة سنتحدث عنه. الآن نقول ما هي الفائدة من طرح هذا الكلام؟ هذا مطلب منطقي صح؟ هذا المطلب منطقي دخل في علم الأصول هنا وبحثنا ما نريد أن نبحث وتحدثنا عن تقابل بين الإطلاق والتقييد. إذن ما هي الثمرة المترتبة على هذا؟ نقول هنا نقول بناء على القول بالتضاد لو أثبتنا استحالة التقييد نقول يستحيل على المولى لا يمكن المولى أن يقيد كما في المثال المعتاد وسيأتي الكلام إن شاء الله عنه بأنه يستحيل أخذ العلم في موضوع الحكم العلم بالحكم يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. فبناء على التضاد إذا استحال التقييد لا يمكن أن نثبت الإطلاق لا يوجد فد لا يوجد ملازمة بين الإطلاق والتقييد عدم الإطلاق استحالة هذا مع ضرورة هذا أو ضرورة هذا مع ضرورة هذا أو ضرورة هذا مع استحالة الآخر لا يوجد علاقة بينهما. وفي تقابل الملكة والعدم إذا استحال الإطلاق لا نستطيع أن نستفيد إذا استحال التقييد عفوا لا نستطيع أن نستفيد الإطلاق لإمكانية أن يكون المورد ليس من شأنه الإطلاق والتقييد أو يكون المورد ليس من شأنه الإطلاق والتقييد فلا نستطيع لو استحال التقييد لا نستطيع أن نستفيد الإطلاق. لو أخذنا بهذا القول، ولو قلنا بالتناقض أي السلب والإيجاب. فإذا أثبتنا باستحالة التقييد إذن لا يخلو الأمر، قلنا هو هذا الأمر لا يخلو. أما النسبة بين الإطلاق والتقييد هي نسبة التقابل أو تقابل التناقض، فإذا استحال الإطلاق بالضرورة يثبت التقييد، أو إذا بصورة أدق لو استحال التقييد بالضرورة يثبت الإطلاق. لماذا؟ لأن النقيضان لا يرتفعان، يعني يرتفع من هذا المورد التقييد ويرتفع أيضا الإطلاق. هل يوجد شيء في الكون يصدق عليه لا إنسان ويصدق عليه، يعني يرتفع عنه الإنسانية واللا إنسانية، أي هو لا إنسان ولا لا إنسان، هكذا ترجع القضية. يعني هل يوجد شيء ترتفع عنه الإنسانية وترتفع عنه عدم الإنسانية، في نفس الوقت هو لا إنسان وفي نفس الوقت هو لا لا إنسان؟ كما هو المعروف بأن النقيضان لا يرتفعان، فإذا استحال في هذا المورد التقييد أي ارتفع التقييد، إذن لا يبقى إلا أن يكون مطلقا، لأن النقيضان لا يرتفعان، لا يمكن، هو غير مقيد وأيضا غير مطلق، إذن يرتفع النقيضان وهذا مستحيل. لاحظ. أما بالنسبة إلى الملكة والعدم، فإذا استحال الإطلاق أو استحال التقييد يستحيل الإطلاق، لأنه أصبح هذا المورد ليس من شأنه التقييد والإطلاق. وبالنسبة إلى التضاد، عندما يثبت استحالة التقييد فلا نستطيع أن نقول بأن الإطلاق مستحيل، ولا نستطيع أن نقول بأن الإطلاق ضروري، نحتاج إلى دليل لإثبات أن هذا الدليل هل هو مطلق أو لا. هذه ثمرة تترتب على هذا الأمر. وقلنا مثال التقييد بالعلم بالحكم، وهذا إن شاء الله سيأتي الإشارة إليه. الشيء الآخر الذي نريد أن نشير إليه أيضا لا بس على نحو العجالة حتى نكون قد سرنا بخطوات إن شاء الله في هذا البحث، وهو يعطيه عنوان الحالات المختلفة أو المختلفة لاسم الجنس. اسم الجنس له عدة حالات، نقول تركيبية في الكلام في اللفظ أو في الهيئة لو صح التعبير. والشيء الذي يجب أن نعرف بأنه أو الذي عرفناه بأن اسم الجنس يدل على الإطلاق بأي شيء، يدل على الإطلاق ليس بالوضع وإنما بظهور الحال السياقي وبقرينة الحكمة. ولاسم الجنس حالات، مرة يأتي اسم الجنس معرف باللام أو معرف بالأليف واللام، معرف بال إذن معرف باللام، ومرة يأتي اسم الجنس منكر، يأتي نكرة و كالمنون بتنوين التنكير، والمرة يأتي غير الحالتين السابقتين، أي لا معرف بالأليف واللام أو باللام ولا اسم ولا منكر، أي لا منون بتنوين التنكير، كاسم الجنس المنون بتنوين التمكين واسم الجنس المضاف. وهذه تحتاج إلى مقدمة في العربية، وأيضا نحن لا نبحث في العربية ولسنا من اختصاص العربية، أيضا هذا أهل العربية لهم من المختصين وهم من يدخل ويبحث ويكون الكلام علينا حجة، بعد إذا احتاج إلى بعض التدقيق أو كذا ممكن نرجع وندقق، لكن بصورة عامة الكلام يكون حجة إلا ما يحصل فيه بعض التشكيكات أو بعض الملابسات. فهنا أيضا نجذب بعض المعلومات من العربية، فعندما نرجع للعربية الذي يعني نذكر، ومن يريد أن يعطي الدرس عليه أن أيضا يرجع إلى كتب العربية ونحن سجلنا خلال البحوث بعض هذه المعلومات، فلا بأس بأن نستحضر يعني ما سجل وما نذكر من مما سجلنا هناك خلال التحضير للبحوث. فالتنوين فيه عدة أقسام أو أنواع، ما يختص بالاسم، وقسم تنوين يدخل على الفعل أيضا أو على الحرف حسب التفصيل الذي يطرح. لا أذكر تنوين الترنم أو ما أشبه هذا الشيء، ومعه أيضا نوع آخر لا أذكر لكن هذا الذي في بالي. لكن المهم هنا أن نتحدث عن التنوين الذي يدخل على الاسم، وعندي أربعة أنواع من التنوين: تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين المقابلة، وتنوين العوض. وأيضا على نحو العجالة، والذي يعني نحتاج أو نستفيد منه هنا، لا نحتاج إلى الدخول بالتفصيل والمطولات في اللغة. من يريد أن يرجع هذا شيء من اختصاصي، ونحن ليس من اختصاصنا اللغة. فتنوين التمكين هو الذي يلحق أو يلحق الأسماء المعربة كزيد، وأيضا رجل، وأيضا الذي يعني يستفاد أو يطرح الآن في البحث الذي نستفيد منه بأنه التمكين أي يشير إلى تمكن أو تتمكن فيه في هذه الكلمة التي تأخذ تنوين التمكين. هذا دليل أو إشارة على أن هذه الكلمة معربة، أي تتمكن فيها حركات الإعراب أو تدخل عليها حركات الإعراب، أي أن هذه الكلمة ليست مبنية. إذن هذا يلحق الأسماء المعربة، استثنى منها طبعا جمع مؤنث سالم، جواري وغواش، الجوار والغواش، هذه أيضا سيأتي الكلام عنها أو في اللغة تفصيل هذا. بصورة عامة يدخل على الأسماء المعربة باستثناء جمع المؤنث السالم وباستثناء جوار وغواش. هذا تنوين التمكين، هذا الذي أيضا ذكره السيد خلال البحث. وتنوين التنكير هو الذي يلحق الأسماء المبنية للتفريق بين معرفتها ونكرتها. بعض الأسماء المبنية تكون معرفة، فحتى أطرح نفس الاسم المبني وأريد به النكرة أستعمل التنوين. على سبيل المثال، لو صح أنا لا أعرف، قلت لست باختصاص من أهل اختصاص اللغة، أرجعوا وتأكدوا من هذا الكلام، هذا الذي يعني فهمناه من المباني اللغوية عندما قرأنا ودرسنا هذه الأمور. تقول مثل: مررت بسبويه وبسبويه آخر. فبسبويه الأول هو معرفة، وتريد أن تشير إلى سبويه آخر لكن غير محدد وغير مشخص وغير معروف، أحد الذين يسمى أو أحد المسمين ب أو الذي يسمى بسبويه. فالثاني تضع له التنوين، تقول: مررت بسبويه، هذا الأول، وبسبويهن آخر. لو صح قلنا الكلام، ولو صح التحريك، ولو صح المثال، ولو أنا أريد أن أقرب الفكرة هنا. فإذا هو في الأسماء المبنية للتفريق بين المعرفة والنكرة، فالأول معرفة والثاني نكرة. من أين عرفنا بأن هذا الثاني يقصد به نكرة؟ وضع له التنوين. هذا تنوين التمكين وهذا تنوين التنكير، تمكين وتنكير. تمكين أي يدخل على المعربة، أي أن الحركات تتمكن منه، والتنكير يفرق بين المعرفة والنكرة. وأيضا يوجد كما رجل ذكرنا في التمكين، وأيضا التنكير يدخل على الرجل، فليس فقط يعني لو صح التعبير بأنه ممكن أن يدخل تنوين التنكير. هذا له قلنا من هو اللاحق قلنا الأسماء المبنية للتفريق بين المعرفة معرفتها المعرفة والنكرة من الأسماء المبنية، وأيضا ممكن أن يدخل على اسم واحد، على كلمة واحدة يدخل تنوينان، كما في رجل يدخل عليه تنوين التمكين ويدخل عليه تنوين التنكير. ويأتي تنوين المقابلة، هو الذي يلحق كما في التنوين التمكين استثنينا جمع المؤنث السالم، فهنا تنوين المقابلة هو اللاحق لجمع المؤنث السالم. وما هو يسمى تنوين مقابلة حتى نعرف؟ سمي بتنوين مقابلة لأن جمع المذكر السالم فيه نون وجمع المؤنث السالم ليس فيه نون، فتستعمل أو وضع التنوين يقابل النون، هذا مقابلة التنوين للنون التي في جمع المذكر السالم. لاحظ، إذن التنوين مقابلة، تنوين مقابلة يلحق جمع المؤنث السالم، وهو هذا التنوين يلحق جمع المؤنث السالم وهو يقابل النون في جمع المذكر. عندما نجمع المذكر إلى جمع، عندما نجمع المفرد المذكر تلحقه النون، وعندما نجمع المفرد المؤنث تلحقه يلحقه التنوين يقابل النون، كما هناك يلحقه النون هنا يلحقه التنوين. وأيضا في تنوين التمكين استثنينا مع جمع المؤنث السالم جوار وغواش، فهنا يسمى تنوين التعويض، هذا تنوين التعويض، يأتي التنوين عوض عن جملة أو عوض عن كلمة أو عوض عن حرف. فهناك استثنينا جوار وغواش، أي جواري وغواشي، نستعمل جوار وغواش، فيستعمل التنوين عوض عن الحرف، مثل هؤلاء جواري جوار، ومررت بجواري بجوار، هذا يسمى تنوين العوض. وأيضا من تنوين العوض أيضا يلحق، قلنا يكون بدل عوض عن الحرف، ومرة يكون عوض عن الاسم، مثلا يلحق كل، تقول كل قائم، أي كل إنسان قائم، وهو يكون عوض عما يعني يضاف إليه، أما يضاف إليه الكل، كل إنسان مضاف ومضاف إليه، فتعوض أو يعوض بدل إنسان التنوين، فتصير كل قائم. وأيضا عندنا عوض عن جملة وهو الذي يلحق إذ، كما في قوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، أي وأنتم حين بلغت الروح الحلقوم تنظرون، لو صح الكلام هذا الذي قلنا في البال وهذا التعويض هنا، وأنتم حينئذ تنظرون حين بلغت الحلقوم، هذا تقدير، هذا حذف وتقدير لو صح التعبير هنا، وهناك يرفض صاحب اللغة الموحدة. هذه من الشواهد، ارجعوا لشواهد القرآنية وقرأوا كتب البلاغة وقرأوا حتى كتب اللغة واطلعوا على إبداعات القرآن وعلى أساليب القرآن البلاغية البديعة، هذه أحد تطبيقات الحذف والتقدير لو صح التعبير. وهذا أسلوب وارد عند أهل اللغة وذكر عند أهل التفسير وفهم ضمن هذه الموارد وفهم على سيرة المتشرعة منذ صدر الإسلام الأول، منذ البعثة النبوية الشريفة وعصر المعصومين سلام الله عليهم أجمعين وإلى عصرنا هذا. إذن عندي تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض، العوض مرة عوض عن جملة، مرة عوض عن اسم، ومرة عوض عن حرف. الآن نأتي نقول الحالات المختلفة لاسم الجنس، أسماء الأجناس، مرة اسم الجنس يكون معرف باللام أليف واللام أو الأل، ومرة يعني كمثال على سبيل المثال أحل الله البيع، البيع بيع اسم جنس معرف باللام البيع، ومرة يأتي اسم الجنس منكر وهو المنون بتنوين التنكير كما في جاء رجل، وقلنا أتى بالمثال هنا، هذا لماذا أتى هنا قبل قليل حتى لا تستشكل على السيد وتقول كيف هنا، وفي العربية يقال بأن تنوين التنكير يدخل للتفرقة بين الأسماء المبنية، بين الأسماء المبنية بين معربها ومبنيها كما في السيبوي كالمثال الذي طرح. نقول يوجد بعض يعني لنقول هكذا المباني أو هذا مبني على أن بعض الكلمات وبعض الألفاظ يدخل عليها تنوين التمكين ويدخل عليها تنوين التنكير كما في رجل، فقال جاء رجل، وهنا يدل على الوحدة، أي رجل من الرجال. والحالة الثالثة هي غير الحالتين السابقتين، أي الخالي من التعريف، من أل التعريف، والخالي من تنوين التنكير. مثال هذا اسم الجنس المنون بتنوين التمكين لاحظ بتنوين التمكين حتى نفس المثال مثال رجل أيضا يكون هو من أمثلة التمكين لأن يدل على أنه الحركات تأتي على الرجل ورجل ورجلا رجل ورجلا ورجلي. وأيضا اسم الجنس المضاف لاحظ أيضا واضحة هذه القضية. عالم الفقه عالم التاريخ ورجل المدينة اسم الجنس المضاف. الآن نأتي نقول نحن الكلام في استفادة الإطلاق. اسم الجنس المنون بتنوين التمكين أكرم العالم أو أكرم عالم أكرم عالما هذا أصح أكرم عالما أو أكرم عالم الفقه هذا هنا يصح فيه ويتم فيه الإطلاق وقرينة الحكمة ونستفيد منه الإطلاق. أما المنكر فالتنكير هو يدل على أي أن نقول اسم الجنس المنكر أي الذي طعم بالتنكير وهذا يدل على أن مدلوله لماذا طعم بالتنكير هذا التنكير يدل على أن معناه أي دخول التنوين عليه دخول تنوين التنكير عليه يدل على أن معناه هذا دال على أن معناه على أن مدلوله قد قيد وأخذ فيه قيد الوحدة إذن هذا مقيد وأنا أريد أن أستفيد الإطلاق إذن هو أتى بما يدل على القيد إذن ما قاله يريده قال القيد إذن يريد القيد إذن لا تجري فيه قرينة الحكمة واستفيد منه الإطلاق لأنه قد قيد بقيد الوحدة إذن لا يستفاد منه الإطلاق إذن لأن اسم الجنس المنكر موضوع لاحظ موضوع للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة اسم الجنس المنكر موضوع للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة إذن هذا ينطبق عليه قاعدة احترازية القيود لو صح التعبير ما قاله يريده ذكر اسم الجنس وأتى به منكرا أتى به منونا بتنوين التنكير وتنوين التنكير يدل على أو اسم الجنس المنكر يدل على الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة إذن هو يريد القيد يريد قيد الوحدة لأنها في المعنى الموضوع له لاحظ فلا تجري فيه قرينة الحكم فلا يمكن استفادة الإطلاق فيكون مقيد يكون مقيدا واضحة هذه القضية. ونأتي إلى اسم الجنس المعرف بالأليف واللام أيضا يكون مطعم قد طعم بالتعريف وهذا يكشف على أن مدلوله أي أن معنى اسم الجنس هو قد عين أخذ فيه قيد التعيين لاحظ هناك أخذ فيه قيد الوحدة بالنسبة للتنكير التعريف التعريف عندما تدخل على الجنس أو لام التعريف عندما تدخل على الجنس تدل على أن هذا الجنس قد عين فهذا الجنس قد عينه فتعين مدلول التعريف تعين مدلول مدخولها من هو المدخول اسم الجنس مدلول المدخول المعنى فهي تعين المعنى تدل على أن المعنى معين تدل على تعيين المعنى وعلى لاحظ عندي مفهوم الجنس له مفهوم عندما يدخل عليه الألف واللام أو لام التعريف تدل على أن هذا المفهوم هذا المدخول أي مفهوم المدخول لنقول الإنسان إنسان يدل على معنى الإنسان عندما يدخل الألف واللام على إنسان أو التعريف يدخل على إنسان يدل على أن مفهوم الإنسان قد عينه كيف عينه عينه بحيث طبق على صورة مألوفة للإنسان لاحظ هو أنا عندي إنسان موضوع لي ماهية الإنسان لصورة الإنسان لصورة ماهية الإنسان هذه تنطبق على زيد وعمر وبكر و من الأسماء من المعان من المعاني أو من المفاهيم أو من المصادق والتطبيقات. لكن عندما أضع أو أعرف إنسان، هاي عندما قلت أقول إنسان ينطبق على زيد وعمر وبكر و، لكن عندما أعرف أقول الإنسان أعرف إنسان، فإني أقصد هنا أو من يستعمل هذا أو الأليف واللام يريد ليس مفهوم الإنسان على إطلاقه الذي يطبق على زيد وعمر وبكر، ما دام مضى الألف واللام إذن يريد أن يعين هذا المفهوم، فيقول هذا المفهوم لا يطبق على كل المصادق أو الأفراد، أريد به أن يطبق على المفهوم الفلاني أو على المعنى الفلاني أو على الحصة لو صح التعبير الفلانية أو على المعنى بما هو مقيد بكذا أو بما هو ملاحظ بشيء أو بما هو يتصف بشيء. ولتقريب الفكرة، نحن عندما نسمع إنسان، عالم، رجل، طير، حيوان، حجر، جماد، كل شيء، أسد، كلما نسمع أسماء الأجناس هذه الماهيات، كل شخص يجعل يوجد في ذهنه انطباع لهذه الماهية، يجعل له صورة. هذه الماهيات طبعا غير متصورة. نحن عندما نقول إنسان، ما هو الإنسان؟ حقيقة الإنسان، ماهية الإنسان ما هي؟ لا أستطيع أو أنت لا تستطيع ولا أنا أستطيع أن ندرك الإنسان، حقيقة الإنسان، ماهية الإنسان. أنا أدرك زيد وعمر، زيد وعمر ليس الإنسان، لاحظ، وإنما الإنسان جزء من زيد وعمر لو صح التعبير. لذلك عندما أقول زيد إنسان وعمر إنسان وبكر إنسان، ماذا أقصد؟ أقصد الماهية التي يشترك بها زيد وعمر وبكر وجاسم وخالد، لكن إضافة للإنسان يوجد شيء، طبعا يضاف بالطرح المبسط الآن نقول يضاف إلى الإنسان ناطق، ويضاف إلى الناطق بالنسبة إلى زيد له هذه المواصفات، الطول ولون البشرة والأخلاق والقلب والذهن، وبكر له أوصاف تختلف عن خالد وعن زيد وعن عمر. إذن ما هي حقيقة عندما أقول أسد؟ هذا أسد وهذا أسد وهذا أسد وهذا أسد، لكن الأسد لا ينطبق على هذا الحيوان لنقول بالتساوي وانطباق وعلى نحو الانطباق التام هو ومشخصات الأسد. نقول هو يمثل الحيثية المشتركة والمشتركة في هذا الأسد وهذا الأسد وهذا الأسد وهذا الأسد، كما أن الإنسان هو يمثل الحقيقة المشتركة والمشتركة في زيد وعمر وبكر وخالد وهكذا. فكل معنى، كل معنى جنس، كل مفهوم يدل عليه اسم الجنس، كل مدلول لاسم الجنس له فد صورة معينة، يعني نحن نتصور له نقرب المعنى، والإنسان يستأنس مع القضايا المادية والقضايا الصورية نقول التي يدركها ذهن الإنسان، عقل الإنسان، فكر الإنسان، نفس الإنسان، فندرك نضع للأسد صورة معينة، للإنسان صورة معينة، للطير صورة معينة، للعالم صورة معينة لهذه الماهية. فيوجد بعض القرائن أو بعض الاستئناسات الذهنية لو صح التعبير نسميها، بعض الاستئناسات الذهنية توجد أو تكون عامة عند جميع الناس، تضع صورة للإنسان بهذه الصورة، ويوجد استئناسات ذهنية خاصة، أنا أجعل لي هذا وأنت تجعل لك لهذه الصورة تختلف عن الصورة التي أنا أجعلها للإنسان، والثالث يختلف وهكذا. فيوجد استئناسات ذهنية خاصة ويوجد استئناسات ذهنية عامة. فعندما استعمل الإنسان أقصد ليس الإنسان الذي ينطبق على زيد وعمر وبكر، وإنما أقصد الإنسان الذي ينطبق على المفهوم أو الانطباعات أو الاستئناس أو تلك الصورة التي يستأنس لها الذهن العام أو التي يستأنس لها الذهن الخاص ونحوها. وإن شاء الله يعني سنكمل هذا المطلب في البحث القادم، في الدرس القادم إذا بقيت الحياة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء.